لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا اللقاء يتجدد معكم في برنامجكم حلاوة الإيمان، والذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ الجامعي بوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج. حياك الله شيخنا الكريم.
حياك الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وجعل الله هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا ينفع الله فيه المتكلم والسامع. وأسأله جل وعلا أن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن اجتمعوا على ذكره فذاقوا بذلك حلاوة الإيمان، فرفعهم الله جل وعلا بها درجات ومقامات في الدنيا والآخرة لنا ولكم ولمشايخنا ووالدينا والمسلمين، إنه على كل شيء قدير.
اللهم من شيخنا الكريم، حنا في يعني بفضل من الله عز وجل نبحر في هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الحلاوة. اليوم سنقف مع قول الله تعالى: فسنيسره لليسرى. عبارة اليسرى كذا عبارة تأنس لها النفس كثيرا، ما معنى اليسرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذه الآية جاءت في جواب الشرط: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالإيمان، صدق بالآخرة، صدق بالجنة، فسنيسره لليسرى. فاليسرى اسم جامع لكل خير، وأعظمه في الدنيا الإيمان والهداية إليه، وأعظمه في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار، لأن الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا هو أعظم فوز وأعظم فلاح. ولهذا هذه الآية نزلت في فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أعطى ماله كله لله ورسوله، وأنفق مهجته، وواسى النبي بكل شيء، بنفسه وبأهله وبماله، فسبق بذلك سائر الآل والأصحاب رضي الله عن الجميع. أبو بكر الصديق نافسه مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وذلك في جيش العسرة، جيش تبوك. فجاء عمر وقال: في هذا الموضع أسبق أبا بكر.
الله.
فجاء عمر بنصف ماله، فجاء به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا نصف مالي يا رسول الله. وبينما عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تنافس أهل الإيمان وهو تنافس محمود ممدوح، جاء الصديق رضي الله عنه بسرة فيها مال، قال: ما هذا يا أبا بكر رحمك الله؟ قال: يا رسول الله، هذا جميع مالي.
الله.
قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابق أبا بكر بعدها أبدا. قطع الرجاء في أن يسبقه فضلا عن أن يماثله. فجاء في فضله هذه الآيات التي أنزلها الله في صدر الصديق، وهي ليست خاصة في الصديق فقط، بل كل من اتصف بهذا الوصف، لأن من القواعد المقررة المتفق عليها في فهم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا التيسير قامت عليه الشريعة، شريعة الإسلام في أحكامها وفي تشريعاتها وفي أوامرها وفي نواهيها، قامت على قواعد من قواعدها التيسير. ولهذا اليسر ظاهر في أحكام الشريعة، يقول الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ولهذا الأمر إذا اشتد وضاق في شريعتنا اتسع في حكمه. لكن ليس الاتساع غير المنضبط أو التساهل المبني على التشهي، وإنما المبني على أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها ومآلات أحكامها. واليسرى تشمل أيضا الهداية للإيمان، فإن من يسر الله له اليسرى هداه للإيمان. ألا تسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة الأعلى قبل هذه السورة بكذا سورة: فسنيسرك لليسرى. وفي سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا من التيسير اليسرى. ومن يرد أن يضله، يعني الأولى والثانية كلها إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفيها إعجاز عظيم، فإن الإنسان كلما صعد إلى السماء كلما ضاق نفسه وضاق بالتالي صدره. فالذي لم يرد الله له التيسير، لم يرد الله له الخير، لا يشرح صدره لدينه، كالذي يصعد في علو في السماء فيقل الأكسجين فيضيق صدره ويختنق.
جميل. نعم. طيب شيخنا، يعني في معرض حديثك ذكرت الإرادة الشرعية. قبل أن أنا أسأل عن هذه الإرادة الشرعية، خلني أسأل عن أسباب التيسير. يعني هل هناك أسباب؟
أعظم أسباب التيسير لليسرى والهداية هي معونة الله عز وجل وتوفيقه وهدايته وإلهامه عبده. ولهذا يقول الأول: لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ما أراد الله هداية أحد لن يهتدي. ولهذا شرع لنا في كل ركعة في صلواتنا في فرائضها ونوافلها في قراءة الفاتحة أم الكتاب أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، وإن كنا مهديين لكن الاستمرار والثبات عليه. فهذا من متطلبات الهداية. من أسباب الهداية أن يطلبها الإنسان بماذا؟ بالبحث عنها، أن يطلب الحق، أن ينشده. تأمل معي في ثلاثة في قبل عهد النبوة: نابذوا دين أهل مكة ودين المشركين فكفروا به، ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، والأسود بن قارب، نابذوا أديان أهل مكة ودين المشركين. فأما ورقة بن نوفل فذهب يطلب الهداية ويبحث عنها حتى دخل في النصرانية وقرأ التوراة بالعبرانية وترجمها للعربية. الأسود بن قارب نابذ دين قريش ودين المشركين، بشر النبي صلى الله عليه وسلم ورقه بأنهم من أهل الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي الله عنهما كان ينابذ المشركين. يقول زيد بن حارثة: لقينا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم زيد لقينا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل في واد، هذا جهة التنعيم في مكة، فدعيناه إلى شاة نشويها فقال: إني لا آكل ذبائحكم. ظن أن النبي ومن معه على طريقة أهل مكة، فسأله لما؟ قال: الشاة خلقها الله وأنعم الله عليها فأطعمها وسقاها، ثم يذبحونها على غير اسم الله.
الله أكبر.
فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال: إنه أمة وحده يبعث وحده، وأنه آمن، حتى إنه ذهب مع رفيقه ورقه بن نوفل يطلبان الدين الحق إلى الشام وإلى العراق إلى الحيرة. ثم إنه لما لم يقتنع بما رأى قال: اللهم إني أشهدك أني على دين خليلك إبراهيم، أشهدك أني على دين خليلك إبراهيم على التوحيد. ولهذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. فالمقصود أن الهداية واليسرى لها تحتاج من يطلبها يبحث عنها.
جميل.
ولهذا لاحظ الفرق بين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار. أنا وأنت كثير من إخواني أسلمنا عند آبائنا وأمهاتنا في بيوتنا، نشأنا على الإسلام، لكن من جاء يبحث عن الإسلام بعد أن كان على غيره تجده أشد استمساكا وأشد يقينا وقوة في إيمانه من هؤلاء في الجملة.
جميل. نعم. جميل. طيب يا شيخ، ذكرت يا شيخ الإرادة الشرعية، ما هي الإرادة الشرعية؟
هي إرادة الله التي جاءت في القرآن، والله جل وعلا من صفاته أن له إرادة، وإرادة الله في القرآن وفي السنة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. نبدأ بما سألت عنه، الإرادة الشرعية لها أربعة أسماء تسمى إرادة شرعية. لماذا؟ لأن لها تعلق بشرع الله. تسمى إرادة أمرية، لما؟ لأنها متعلقة بأوامر الله وفرائضه ودينه. تسمى إرادة خاصة، لأنها تخص المكلف إنسا وجنا، لا تشمل البهائم، لا تشمل السماوات، لا تشمل الأراضين، إنما هي خاصة بالمكلف. تسمى بالإرادة الدينية. ما وجه تسميتها بالدينية؟ لأنها متعلقة بدين الله، وهي الإرادة التي تأتي في القرآن وفي السنة بمعنى يحب. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ضع كلمة يحب بدل يريد وانظر هل يستقيم المعنى. يريد الله بكم اليسر، يحب الله بكم اليسر، نعم، ولا يريد بكم العسر ولا يحب بكم العسر.
جميل.
فهذه إرادة إيش؟ دينية. طيب، قول الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، دينية أو شرعية؟
بناء على القاعدة
أي
شرعية.
لا شرعية ولا دينية، لأن ليست إرادة الله.
صحيح.
قال الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات. مثل قوله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أريد، ليست هنا إرادة الله، وإنما إرادة نبيه شعيب. إذن الإرادة المقصودة هنا إرادة الله عز وجل، فتأتي شرعية بهذا المعنى، ولهذا تأتي في القرآن منفية وتأتي مثبتة. يريد الله بكم اليسر، هذه مثبتة، ولا يريد بكم العسر، هذه منفية. وهذه الإرادة بمعنى يحب، وهي متعلقة بدين الله، فقد تتحقق وقد لا تتحقق. أراد الله من فرعون أن يؤمن، أراد الله من المشرك ومن الكافر أن يتوب، فمنهم من تاب ومنهم من لم يتبهم الأكثر الأعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه الإرادة إيش؟
الشرعية.
الشرعية. يقابلها
إرادة
أعم تسمى بالإرادة الكونية. لما سميت كونية؟ لأنها متعلقة بالكون كله، بكل ما سوى الله. وتسمى بالإرادة الشاملة لأنها تشمل جميع الخلق. وفي هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم. قال له: أكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء، أكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا سميت شاملة، لأنها شملت جميع الخلق. تسمى بالإرادة العامة لأنها تعم جميع المخلوقات، فلا يخرج عنها شيء. تلك خاصة، خاصة بالمكلفين، هذه عامة. تسمى بالإرادة الخلقية لأنها متعلقة بخلق الله، كل ما سوى الله من ملائكة، من سماء. إرادة العامة، وهي تدل على كمال علم الله وكمال إحاطته وكمال اطلاعه، وأنه لا يقع في ملكه وفي مخلوقاته شيء إلا وقد أراده وسبق به علمه وسبقت به كتابته. ولهذا الإرادة الكونية هي التي تأتي بمعنى مشيئة الله.
طيب،
مشيئة الله والشيء هي الإرادة الكونية. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني بالإرادة
الكونية.
طيب، مثل قول الله جل وعلا أن ربك فعال لما يريد، أي لما يقدر. كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي كونية.
جميل. طيب، هنا شيخ يتبادر سؤال، يعني إذا كان الله عز وجل مقدر علينا يعني في هذه الإرادة، الاحتجاج بالقدر كيف يمكن أن يجعل
يعني الاحتجاج عليه؟ بالقدر على المعصية،
على المعصية،
على الرزية،
أو حتى شيخ ممكن على عدم التوفيق للهداية، الله ما أراد بنا.
الله جل وعلا سبق بعلمه قبل خلقنا وخلق السماء والأرض 50,000 سنة كل ما هو كائن. هذا سبق في علم الله لكمال علمه وكمال إحاطته التي لم يعزب عنه مثقال ذرة. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. طيب إذا سبق في علم الله أننا نهدى أو لا نهدى، أننا من أهل الجنة أو من أهل النار، لما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل هذا السؤال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والثواب من الله والعقاب من الله ليس على ما سبق به علمه وإرادته، وإنما على ما يختاره المكلف بإرادته واختياره.
جميل.
نعم
جميل. إذن العبرة بما يختاره هو ليس بما
الثواب وللعبرة بما سبق به علم، لكن الثواب والعقاب على ما يختاره المكلف باختياره.
جميل. طيب شيخنا الكريم، أنا أريد أن أعرف علاقة هذا بحلاوة الإيمان.
المؤمن إذا عرف أنه سبق في علم الله شأنه، والله عز وجل أرسل إليه رسلا وأنزل عليه كتبا وعرفه طريق الهداية وحثه عليه ورغبه فيه وبين له طريق الغواية وحذره منه ونهاه عنه، يطلب ذلك ويبذل جهده الذي عليه الثواب والعقاب هو ماذا؟ ما تطلبه بإرادتك واختيارك وجهدك وبذلك، تبذل السبب. ولهذا حتى الجنة التي هي أعظم مرجي للمكلف لن يدخلها الداخل بمقابل عمله. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني أن الجنة دخولها برحمة الله التي يسر لها عمل العامل، فسنيسره اليسرى كما في الآية: فأما من أعطى واتقى بذل واتقى ربه وعبده وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إذن اعمل هذا لعلك أن تكون من هؤلاء المرجي، ثم لا تأمن حتى تموت، حتى يدركك الموت، لأن العبرة بخواتيم الأعمال. فقد يعمل الإنسان ويعجب بعمله فيكون إعجابه بعمله سببا لانحرافه، أما إذا عمل وعلق رجاءه بالله ذاق حلاوة الإيمان وأدرك في قلبه تعلق قلبه بالله التي هي حلاوة الإيمان. مما يذكر في مثل هذا أن الشيطان حضر الإمام أحمد وهو يحتضر. الإمام أحمد من هو؟ إمام أهل السنة رحمه الله ورحمة الله أئمة الإسلام. فقال له: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. سمع الإمام أحمد يقول: بعدوا بعدوا. فسأله أبناؤه: ما بعد؟ قلت: بعدوا بعدوا، ما هذا؟ قال: إن الشيطان قال: فتني يا أحمد. قلت: بعدوا بعدوا حتى أموت، لأن الشيطان أراد من ذلك حيلة على هذا الآدمي، على هذا الإمام، إلى أن يعجب بعمله ثم يكون سببا لصرفه عن دين الله. كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية: إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، كافر معرض لاهي، حتى ما يكون بينه وبينها، أي بينه وبين النار، إلا ذراع، في رواية: إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ممن آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام أقوام 60-70 سنة على الكفر، فآمن وشهد أن لا إله إلا الله ومات في سبيل الله ولم يسجد لله سجدة، فأدخله الله الجنة.
نسأل الله من فضله العظيم،
نسأل الله أن نكون من أهل الجنة،
اللهم آمين،
وأن يعيذنا من النار لنا ولكم لجميع إخواننا.
اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا الكريم.
آمين. الله يحفظك.
الله يعطيكم العافية. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا ولكن برنامجنا ما زال مستمرا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء.